السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله أخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع برنامج أبحث عن شبهة. طبعا احنا اتكلمنا في بداية حلقات أبحث عن شبهة، قلنا الأصل يا جماعة ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، ان احنا ما نتمناش ان احنا نستشرف للفتن والشبهات، وان احنا نحاول بقدر الامكان نخوض في اشياء قد لا نكون او لا يكون عندنا حصيلة او اسلوب دفاع ان احنا نقدر ان احنا ندافع او نقاوم، بل ممكن ننجرف الى هذه الفتن كما حدث لبعض الشباب ولا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا بنقول الاصل ان انت لا تستشرف للفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفتن وعن هذه الاشياء قال لا تفتحه، باب الفتن ده ما تفتحوش، انك ان تفتحه تلجه، لو هتفتح باب الفتن هتخش، ولو تفتح باب الشهوات والمعاصي هتخش وممكن ما تعرفش تخرج مرة تانية. عشان كده الاصل هو ان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع والمصالح كما اخبر بذلك ائمتنا الكبار. فشاهد في موضوع ان احنا في باب الشبهات احنا بنتكلم عن اللي تعرضوا للشبهة فعلا، والشبهة التي فعلا انطلت على كثير من المسلمين، بنحاول نوضح هذه المسائل ونجلي هذه المسائل باسلوب علمي هادي جدا. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى ليس من منهجنا ان احنا رفع الصوت او معاداة الخلق او ان احنا نتكلم بكلام بذيء، بل بالعكس احنا في اي شبهة بيثيرها اعداء الاسلام هنرد عليهم رد مهذب جدا ورد علمي بفضل الله سبحانه وتعالى، لان هذا الذي تعلمناه من خلال سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والمولى عز وجل وصف حبيبه محمدا ما اطلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. مسألة مهمة جدا جدا ان احنا نتخلق بأخلاق النبي عليه السلام، لان دعوتنا اصلا الاسلام اصلا دعوة اخلاقية. قال صلى الله عليه وآله وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، وفي رواية صالح الاخلاق. فالاصل هو الاخلاق، ولذلك النبي عليه السلام حتى لما وضح للبنت الفتاة المسلمة لما والاهلها في اختيار الزوج الصالح قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فأصلا نحن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة لو تفتكر حضراتكم عن الشبهة اللي بتقول هو ليه النبي اتجوز كل هذا العدد من النساء، واخد بالك؟ أولا دي كانت خصوصية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن سليمان عليه السلام كان له عدد لا يخطر على قلب بشر وصل إلى 300، واخد بال حضرتك؟ والسراري وصل إلى 700، يعني حوالي 1000. فهذه خاصية خاصة بالأنبياء، لكن على العموم رغم أنها خاصية تخص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن برضو حبينا أن احنا نجلي هذا الموضوع. وذكرنا في المرة الماضية لو حضراتكم كنتم متابعين ذكرنا أن كان الحكمة من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من امرأة بحوالي 11 ومات عن 90 صلى الله عليه وسلم، كان 4 حكم. جلينا هذه الحكم الثلاث الأولى وبقي الحكمة الرابعة، لكن نختصر بسرعة كده اللي قلناه في الحلقة الماضية. قلنا يا جماعة ان النبي عليه السلام عدد اكثر من واحدة بحكم جليلة جدا، كان من ضمنها الحكمة التعليمية. يعني ايه الحكمة التعليمية؟ حكمة التعليمية يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليعلم الرجال والنساء. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث ليعلم الرجال فقط، انما بعث ليعلم الامة كلها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن والمؤمن والكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث للأمة كلها، فالأمة تنقسم إلى رجال وإلى نساء. طيب مين يعلم النساء؟ النبي وحده؟ طب مش هينفع، لسبب لأن في أمور خاصة بالنساء ومحرجة جدا جدا يستحي النبي أن يتكلم فيها، وذكرنا أمثلة كثيرة منها أو مثالين في الحلقة الماضية لما دخلت المرأة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، أو سألته كيف تغتسل من المحيض أو من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي فرسة ممسكة، يعني قطعة قطن ممسكة محطوط عليها عطر أو مسك أو غير ذلك، وتتبع بها أثر الدم. فالمرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم سؤال محرج جدا، قالت كيف أتتبع أثر الدم؟ قال سبحان الله تتبعي أثر الدم. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وارضاها ووضحت لها افعالي كذا وكذا وكذا. دي أسئلة محرجة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يتكلم مع صحابية بهذا الاسلوب، ما يقدرش يقول لها اعملي كذا في امور خاصه بالبريود، بالعاده الشهريه، بالنفاس، بالعلاقات الزوجيه، بغير ذلك. فمحتاج ان لابد امراه ان هي توجه هذه الاجابات لنساء الامه. طيب نساء الامه كتير، لو كانت زوجه واحده للنبي عليه السلام ما تستطيع ان تتحمل هذا الكم الهائل من النساء، ولا تقدر ان هي تجاوب كل هؤلاء. فكان لابد من وجود عدد كبير جدا من زوجات النبي عليه السلام علشان يفرقوا هذا العلم على نساء الامه. دي تخش على الجويريه تسالها، ودي تخش على صفيه، دي تخش على عائشه، دي تخش على ام سلمة، وهكذا. فتتوزع الجهود على هذا الكم من النساء، من نساء النبي رضي الله عنهن جميعا. فكان لابد من تعدد النساء. دي نقطة. النقطة الثانية ان في امور معينة تشريعية خاصة بنساء الامة لا يطلع عليها الا زوجات النساء، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من تنوع حالات النبي عليه السلام، وان تنوع الحالات التي ستحدث داخل البيت. كان لابد ان يكون هناك اكثر من بيت للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ام عائشة تحكي كيف كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أم سلمة تحكي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج إلى الصلاة، وهذا لا يؤثر على وضوء. لأن بعض النساء بتظن أن زوجها لو قبلها يبقى وضوء انتقد ووضوءها ينتقد. لا، ينتقد في حالة واحدة، إذا خرج من أي واحد منهما ما ينقض وضوءه. واخدين بالكم يا جماعة؟ يعني لو خرج منه ما ينقض وضوءه فخلاص يبقى كده انتقد الوضوء بتاعه. إنما لو قبلها وحضنها ولا حرج في الدين، مش عايزين نقول ولا حياء لان الدين كله حياء، لا حرج في الدين انه لو قبل زوجته او حضنها ولم يخرج منه اي شيء فعادي الوضوء زي ما هو. وهي كذلك لو لم يخرج منها شيء ناقض الوضوء فوضوءها صحيح. فكان ام سلمة بتنقل هذه المسألة، وزوجات النبي عليه الصلاة كل واحدة كانت بتنقل مسألة معينة. فكان لابد من تعدد زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى هذه حكمة تانية. الحكمة الأولى اللي هي إيه؟ قلنا الحكمة التعليمية، إن النبي عايز يعلم رجال الأمة وفي نفس الوقت يا جماعة عايز يعلم نساء الأمة. ليه؟ لأن التكليف يا جماعة، عشان يبقى بس المسألة واضحة عندنا، التكليف الشرعي والجزاء الأخروي الرجال كالنساء. واحد يقول طب ما ربنا بيقول وليس الذكر كالأنثى. أيوة نعم، ليس الذكر كالأنثى في أمور الحياة. المرأة ما تستطيعش انها تروح تشتغل تشيل اسمنت وطوب ورملة وحاجات زي كده، دي امرأة ضعيفة ورقيقة ما تستحملش الكلام ده. فالذكر هنا يقوم بهذه الاعباء. المرأة ما تستطيع انها تكد وتتعب وتكدح وتصرف على الزوج وعلى الاولاد وعلى وعلى، لا دي وظيفة الرجل. المرأة ما تستطيع ان هي تضرب وتتعمل مشاكل، دي حاجة خاصة بالرجل لما يكون بيدافع مش لما يكون بيتخانق يعني. تمام كده؟ فاذا ليس الذكر كالانثى. طيب انما في امور التكليف الاخروي يبقى ايه؟ يبقى المولى عز وجل جعل الذكر كالانثى. الدليل على كده ناخد ايه واحده، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، خدوا بالكم بقى، فلنحيينه حياه طيبه، ده في الدنيا، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، ده في الاخره. طيب يبقى الايه بتقول ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى، يبقى الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض في امر التكليف وفي امر الجزاء الاخروي. واضح يا جماعه؟ فاذا فكان لابد ان في حد يوجه هذا الكم من التعليم للنساء، وخصوصا في حاجه تانية كمان احنا مش واخدين بالنا منها. هي المراه ديت مش هي امي وزوجتي واختي وبنتي؟ اي نعم، يعني هي نص المجتمع وبترد لنا النصف الاخر، يعني هي كل المجتمع. يعني المراه ديت هي صانعه الرجال والابطال، فلابد من احنا نعلم المراه، لابد ان احنا نعلم نساء المسلمين ازاي احكام دينها، احكام الشرع، كيف تصلي، كيف تتوضا، كيف تتطهر، كيف تحج، كيف تعتمر، كيف تزكي، كيف تذكر المولى عز وجل، تعلم الاحكام التكليفيه الخاصه بها كامراه. فلابد ان هي تتعلم. ليه؟ لان هي لو اتعلمت هي اللي هتربي بنتي، وهي اللي هتربي ابني، وهي اللي هتربي، وهي اللي هتتالف قلب زوجها، وهي اللي هتقيم البيت دوت على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لابد من تعليم هؤلاء النسوه. هيتعلموا ازاي؟ من خلال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دي اول حكمه من حكم تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمه الثانيه قلنا الحكمه التشريعيه، وذكرنا مثال بسيط جدا. يا جماعه انا بحاول اختصر لكم عشان اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت يبقى حاضر معانا ويقدر يرد على من يتكلم عن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. الحكمه الثانيه قلنا الحكمه التشريعيه، ذكرنا مثال بسيط جدا منها اللي هو ايه؟ ابطال عاده التبني. ان المولى عز وجل كان قبل الاسلام يا جماعه كان منتشر جدا في ارض الجزيره ان واحد يتبنى طفل صغير او طفله صغيره ويعتبر ابنه أو يعتبرها بنته ولها حكم أنها تورثه وورثها وتكون لها حكم المصاهرة وحكم الأن كل ما لها من حقوق يعني خلاص بقت من العيلة. فأراد المولى عز وجل أن يبطل عادة التبني. ليه؟ لأن ده أخذ الحقوق الأولاد نفسهم وأخذ الحقوق كثيرة، غير كده أن فيها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. يعني لو امرأة تبنى الطفل صغير عد مرحلة الرضاعة، تبنته مثلا عنده 3 سنين وخدته عندها البيت وتربى الطفل دوت وكبر كبر كبر لحد ما بقى عنده 20 سنة أصبح رجل. طب أصبح رجلا وهي المرأة محرمة عليه أصلا، يعني لا تحل له، يعني لا هي أمه ولا أخته ولا زوجته ولا بنته، فلا يحل له أن يراها ولا أن يتكلم معها فضلا عن أن يخلو بها في البيت. واخدين بالكم مسألة عاملة إزاي؟ فكانت مسألة التبني هنا كانت مشكلة. فأراد الحق جل وعلا أن يبطل عادة التبني، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن يلقي المولى عز وجل في روع النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج زيد بن حارثة من زينب بنت جحش، ثم يحدث الخلاف بين زيد بن حارثة وبين زينب بنت جحش. زينب بنت جحش حسيبة نسيبة قرشية، يعني يتمناها كل حسيب ونسيب من أهل قريش، وزيد بن حارثة كان عبدا من العبيد، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم هدية من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وارضاه، ثم أعتقه فأصبح مولا من الموالي. طب مولا من الموالي هيتزوج امرأة حرة قرشية نسيبة جميلة وضيئة. خدوا بالكم بقى، حدث ما بينهم خلاف نظرا للفوارق الطبقية دي. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي الفوارق الطبقية فزوجهم من بعض، لكن المشكلة أن كانت زينب رضي الله عنها كانت حاسة بجمالها وحاسة أن هي ذات حسب ونسب ووا، فكانت تتفاخر على زيد بن حارثة. لم يتحمل زيد رضي الله عنه ورضاه هذا الأمر فطلق زينب بنت جحش، لكن هي أطاعت أمر النبي رغم أن هي ما كانتش عايزة تتجوز، فأطاعت أمر النبي فكافأها الحق جل وعلا من فوق 7 سماوات، ونزل قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من الله عز وجل، فكان وليها الله جل جلاله. لكن هي كانت تتفخر على زوجات النبي عليه السلام كما ورد ذلك عند البخاري أنها كانت تجلس مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن، أما أنا فلقد زوجني الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فشاهد في موضوع أن أراد المولى عز وجل من خلال تعدد الزوجات من خلال زيجة زي زيجة زينب بنت جحش أنه يبطل عادة التبني. هذه الحكمة الثانية للحكمة التشريعية. قلنا الحكمة الثالثة اللي هي الحكمة الاجتماعية. أنتم عارفين أن أكثر 4 كانوا قريبين جدا من النبي عليه السلام اللي هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أراد النبي عليه السلام أن يقرب ويجعل فيه علاقة نسب وعلاقة مصاهرة ما بينهم ما بين هؤلاء الأربعة، فراح متجوز بنت 2 منهم ومجوز الاثنين التانيين من بناته. واضح المسألة عاملة ازاي؟ يعني راح متجوز عائشة بنت أبي بكر عشان يقرب المسافات بينه وبين أبو بكر، عشان كمان أبو بكر هو وزيره الأول فيحتاج يخش عليه كتير والنبي هيحتاج يشوفه كتير، فعشان ما يبقاش في حرج في دخول البيت وخروجه من البيت ده هتبقى زوجة النبي مين؟ ده بنت أبو بكر، فما فيش أي حرج إنه يخش البيت في أي وقت. أدي رقم 1. رقم 2 وزيره المخلص أيضا الثاني عمر بن الخطاب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم عمر بن الخطاب وأن يعوضه عن ما بذله لخدمة هذا الدين العظيم، فأراد أن يتزوج ابنته حفصة بعدما تأيمت ومات زوجها، وعرضها عمر بن الخطاب كما ورد عند البخاري عرضها على أبي بكر فسكت ولم يتكلم، وعرضها على عثمان فقال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جبرا لخاطر عمر بن الخطاب وجبرا لخاطر حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضها. هذه حكمة اجتماعية. ثم زوج عثمان من ابنته فلما مات تزوجها الثانية وقال لو كانت عندنا الثالثة لزوجناها لعثمان، ولذلك سيدنا عثمان كان يسمى بذي النورين. ليه؟ لأنه اتجوز بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وراح مجوز علي بن أبي طالب من فاطمة. فاطمة اللي يعني أغلى واحدة عند النبي عليه السلام، قال فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فكان بيحب فاطمة حب غير عادي لدرجة أنها كانت لما تأتي إليه صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها ويقبلها في جبينها ويأخذ بيديها ويجلسها بجواره ويمازحها ويضحكها صلى الله عليه وسلم. وكانت هي عرفت أن النبي قد اقترب أجله لما رحلت له بقى وهو في مرض الموت، فلم يستطع النبي أن يقوم لها، فعلمت أن النبي قد اقترب أجله، لأن دي مش عادة النبي، مش عادة النبي أن يخل أن فاطمة تخش عليه وهو لا يقوم لها صلى الله عليه وسلم ويقبلها. المرة دي جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن يقوم لفاطمة، فعلمت أنه اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان من بنتيه، زوجه من رقية، فلما مات زوجها من إحدى بناته، فلما مات زوجها من الأخرى، وزوج علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أدي إيه؟ أدي كده حصلت أواصر. طيب الله، طب يا جماعة مش أبو بكر وعمر وعثمان والناس دي كلها مش لهم قبائل صح كده وعشائر؟ طبعا. طب لما هيحصل أن النبي عثمان يناسب هؤلاء، يبقى ناسب إيه؟ ناسب قبيلة كذا. يبقى حصل أواصر وحصل ترابط شديد جدا جدا بين هذه القبائل، والقبائل دي هتنصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي مناسب من هذه القبيلة، وهذا خدمة للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. الحكمة الأخيرة اللي هي الحكمة السياسية دي اللي احنا ما اتكلمناش عنها، ودي اللي احنا هنتكلم عنها هذه الليل أو هذا اليوم إن شاء الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحكمة السياسية، الحكمة السياسية هو النبي أصلا بعث ليه؟ رحمة للعالمين، لهداية البشرية. قالها تلميذه النجيب ربعي بن عامر حينما سأله رستم قائد جيوش الفرس من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، قال نحن قوم. هي دي بقى الوظيفة اللي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. طيب، يبقى النبي عليه السلام مطلوب منه أنه يعني يتألف قلوب البشر كلهم على الإسلام. نعم، مطلوب من النبي عليه السلام أنه يعني أكبر مهمة للنبي عليه السلام هداية البشرية جميعا. طبعا. طيب دي هتتم ازاي؟ محتاجة ذكاء وحكمة. يعني المسألة مش مسألة ان انا بروح بكلم واحد واحد، لا، خد بالك احيانا يكون الذكاء ان انت تخاطب الرأس. بمعنى انا مثلا لو اعرف واحد صاحب مصنع كبير، المصنع دوت فيه 5000 عامل، هل من الحكمة ان انا هلف على 5000 عامل واحد واحد اقنعه انه يصلي، واقنع دية انها تتحجب، واقنع دوت ان هو يبر امه وابوه، يعني هقنعهم ازاي 5000 واحد؟ لا لا لا، وفر على نفسك الجهد ده كله وروح ادعو صاحب المصنع، كلمه، تالف قلبه بالهديه بالمعامله الطيبه، ذكره بالله، كلمه لحد ما ربنا يهديه، ولما ربنا يهديه قول له شوف بقى يا سلام، اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الناس اللي شغالين عندك في المصنع دول تحت رعياتك، تحت إمرتك، بفضل الله سبحانه وتعالى تقدر تكسب ثواب الناس دي كلها. واسأله سؤال، قل له لو انك انت هتصلي صلاة واحدة فتكتب لك 5000 صلاة، تتمنى؟ طبعا اتمنى. اخد بالك، قل له طيب لو ربنا جعلك سبب في ان انت تؤمر 5000 عامل اللي عندك ان هم يصلوا في الصلاة في وقتها، تمام، بفضل الله كل الناس دي هيتحسبوا في ميزان حسناتك، تشجعه. وإذا به يصدر قرار، أصدر صاحب المصنع قرار بأن أي موظف أو أي عامل لا يصلي يترك وظيفته فورا، وعشان ما يتعطلش العمل هنخليهم جماعتين، هنصلي الظهر نص المصنع يصلوا، تمام، في يعني في المصلى الكبير، خد بالك، يخلصوا الصلاة يرجعوا يستلموا الشغل والنص التاني يروح يصلي، أو نقسمه حتى على 5 جماعات لو العدد كبير جدا. طيب، يبقى انت لما خطبت الرأس وحده بس فقط كان سبب في هداية الناس دي كلها. كذلك لو خطبت مثلا رئيس دولة، رئيس وزراء، واحد منصبه كبير، فلو اهتدى على يديك هيصدر قرارات. تخيل كده حضرتك، احنا مثلا عمين نتكلم في الحجاب وستر المرأة المسلمة بقالنا مثلا 17-18 سنة، وغيرنا من الدعاء بقالهم 30 سنة و40 سنة بيتكلموا عن الحجاب، والتزم بعض النساء لكن مش كتير التزم بقى الحمد لله، بس مش بالكثره اللي احنا ايه نتمناها. طب تخيل بقى كده لو رئيس اي بلد اسلامي اصدر قرار من بكره اي فتاه خارجه من بيتها من غير حجاب شرعي فعليها غرامه 5000 جنيه. انا مش عايز اقول لك الرجاله هتتحجب، يعني فاهم ازاي؟ يعني ما فيش ولا واحده مش هتبقى محجبه، صح كده؟ ليه؟ لان في غرامه 5000 جنيه والدفع فوري. ولو ما عاش هتتسجن لحد ما تدفع الفلوس. انت فاهم القصد ايه؟ فصلاح الرأس صلاح للأمة كلها. ولذلك كان من ذكاء الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه الله وكل الأئمة الكبار أنه يحرم الخروج على حكام المسلمين، ويقول في نفس الوقت لو كانت لي دعوات مستجابة، ودي مش مداهنة للسلطان يا جماعة الخير، قال لو كانت لي دعوات مستجابة لاختبأتها للسلطان. قالوا لماذا يا إمام؟ قال لأنه بصلاحه تصلح الأمة كلها. يبقى بصلاح رجل واحد تصلح الأمة كلها. فكان من الحكمة السياسية لتعدد زوجات النبي عليه السلام إيه هي؟ النبي عليه السلام هيتجوز من القبيلة الفلانية، فالقبيلة كلها تلتزم بل وقد تسلم كلها بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب أن النبي ناسب من هذه القبيلة. النبي عليه السلام دخل حرب ضد اليهود، فأثر بنت حاكم اليهود أو بنت الرجل اللي كان إيه اللي هو ماسك الكبير بتاع اليهود سيد اليهود في هذا المكان، فلما تزوجها أسلم عدد كبير جدا من اليهود بسبب حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الفتاة. وهكذا فكان النبي ينشن على الرأس صلى الله عليه وسلم أن يكون سبب في هداية الرأس في هذه القبيلة أو بنت هذا بنت رأس القبيلة، فيكون ذلك سببا في تأليف قلب القبيلة كلها. ودي كانت الحكمة السياسية. وأنا أعطي لذلك ثلاث أمثلة في غاية الحسن والجمال، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. أول مثل لما النبي كان في غزوة بني المصطلق، في غزوة بني المصطلق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما انتصر وكده وبفضل الله سبحانه وتعالى أثر عددا كبيرا من هؤلاء الذين كانوا من بني المصطلق. كان من ضمن من أثرهم النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني المصطلق، رئيس القبيلة، رئيس القبيلة اللي هو الحارث ده، تمام؟ كانت بنته اللي هي جويرية كانت أسرت مع من أسر في غزوة بني المصطلق. طيب وقعت طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد الغزوة بيوزع الغنائم، فوقعت جويرية بنت الحارث في السهم بتاع ثابت ابن قيس. حضراتكم طبعا فاكرين ثابت ابن قيس اللي في يوم من الأيام كان صوته عالي، طبعا كان هو كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لما بتيجي الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الخطيب. ففي يوم من الأيام كان طبعا صوته بيبقى مرفوع كده، حاضر نكمل القصة دي ناخد الفاصل، حاضر. فكان صوت ثابت بن قيس كان عالي جدا، فلما نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، راح معتزل وقعد في البيت وقال بس خلاص أنا حبط عملي وأنا خلاص داخل النار. والحديث رواه مسلم. فالنبي عليه السلام طبعا محب جدا لأصحابه صلى الله عليه وسلم، فمش ممكن يسيب أي حد صحابي يختفي وما يسألش عنه. فسأل الصحابة أين ثابت ابن قيس؟ فسكته، فهو عارف إن سعد بن معاذ كان جار لثابت ابن قيس، فقال لسعد بن معاذ قال يا سعد هل بثابت من بأس ومريض ولا حاجة؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إذن فاذهب إليه وأقرئه من السلام وسأله ما الذي جعله يحتجب عنا اللي خلاه ما يجيش المسجد. فذهب إليه سعد بن معاذ وسلم عليه وقال يا ثابت ماذا بك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقولك السلام ويقول ما الذي جعلك تحتجب عنا؟ فقال وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم أما عن احتجابي فإنه شر قد حدث لي. قالوا ليه إلا حصل؟ قال له والله ما أراني بعد ما الآية دي نزل بقى، تمام؟ قال له ما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. سعد بن معاذ ما عليه إلا أنه يبلغ الرسالة، فراح مبلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة وراح قال له يا رسول الله إنه يقول كذا وكذا. قال ارجع إليه فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. فعاد إليه وبشره. في رواية عند أحمد أن ثابت بن قيس رجع بقى مع سعد بن معاذ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال بلى. قال فلك ذلك. فطبعا عاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في موضوع أن جويرية بنت الحارث وقعت في سهم ثابت ابن قيس، واضح كده يا جماعة؟ فلما وقعت في سهمه حبت أنها تفدي نفسها، فراحت قالت لهم طب أفدي نفسي بكام؟ قال له مثلا بكذا، مثلا بأربع تلاف خمس تلاف أي حاجة. فقالت إيه طب المبلغ اللي معايا كذا ما يكملش، لأن يعني طبعا كانت أخذت كل أموالهم وكل حاجة يعني. فراحت للنبي عليه الصلاة والسلام عشان تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذه الفدية حتى تفدي نفسها. فلما رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي بتعرض عليه فقال لها ألا أعطيك أفضل من ذلك؟ يعني إيه رأيك في حاجة أحسن من كده؟ قالت له إيه؟ قال أن أعتقك وأن أتزوجك، أنا هعتقك يعني خلاص هسيبك مش هتبقي أسيرة ولا حاجة وأتجوزك. فرضيت وفرحت وفرحت فرحت فرحا شديدا جدا بأنها ستكون زوجة. مين يقول يا جماعة أنها تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فتزوجها النبي. خد بالك بقى، فاللي حصل للصحابة أول ما لقوا النبي راح متجوز جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني مصطلق، فقالوا سبحان الله أصهار رسول الله تحت أيدينا، قرايبها بقى كلهم وعيلتها وقبيلتها كلهم تحت أيدينا أسرى، والله هذا لا يكون. فأطلقوا جميع أسرى بني المصطلق إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تزوج جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق. فلما رأى الناس بقى بني المصطلق لما رأوا كرم أخلاق النبي وأصحابه قال والله ما رأينا دينا أعظم من هذا الدين، فنشهد جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان زواج النبي، خدوا بالكم وركزوا معايا، فكان زواج النبي من جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني المصطلق كان سببا في إسلام القبيلة كلها، وأصبحت القبيلة هي اللي بتنصر النبي صلى الله عليه وسلم بدل ما كانت واقفة في عداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قالوا ما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على أهلها وقومها وعشيرتها من جويرية بنت الحارث، لأنه بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم أسلم قومها جميعا. وهنكمل مع بعض الأمثلة الجميلة ديت ولكن بعد الفاصل، خليكم معانا نرجع لكم مرة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا داعي الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع أبحث عن شبهة. ما زلنا بنتكلم عن الحكمة السياسية من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا العدد أو بعدد بتسعة من النساء كما ذكر المؤرخون وكما ذكر جاء ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الحكمة السياسية. قلنا الحكمة السياسية النبي عليه السلام مطلوب منه أنه يكون سبب في هداية هؤلاء الناس جميعا، كان لابد أن يدخل على رؤوس القبائل ويكون سبب في إسلام هؤلاء الناس جميعا. وده اللي حصل كما ذكرنا حينما دخل على في غزوة بني المصطلق وتزوج جويرية بنت الحارث اللي هو سيد بني المصطلق، فالصحابة راحوا أطلقوا كل من تحت أيديهم من أسرى بني المصطلق وقالوا يعني مش ممكن نحن نأخذ أصهار النبي صلى الله عليه وسلم أسرى تحت أيدينا. فلما رأى هؤلاء الناس كرم أخلاق النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما رأينا دينا أعظم من هذا الدين، فنشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثال الثاني. المثال الثاني برضو مثال عجيب جدا جدا في غاية العجب. المثال الثاني اللي هي صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب يا جماعة ده كان زعيم يهود بني النضير، ده يعني من ضمن الناس أو من أوائل الناس اللي قلبوا يهود بني قريظة على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. هو ده كان سبب خيانة يهود بني قريظة لما ذهب لكعب بن أسد وقال له ده احنا جئنا ليك بعدد ولا عتاد والقوة ونعمل ونسوي ونشاف ايه والكلام ده كله، ويلا بقى افتح الابواب الخلفية عشان الناس تخش ويقتلوا في النبأ، يقتلوا في محمد واصحابه. خد بالك، فكان سبب هذه الخيانة هو حيي بن أخطب، ده كان من ألد اعداء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم هذا الرجل لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وطبعا غزوة خيبر دي كانت من أشد الغزوات، طبعا كانت حصون شديدة جدا جدا، وكانت يعني إن شاء الله لما نتكلم على السيرة سنصف لكم كيف فتح النبي صلى الله عليه وسلم حصون خيبر. كان حصن بعد حصن، كانت حصون عجيبة جدا ويعني وفي غاية الإتقان معمولة من هؤلاء اليهود. شايف موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في غزوة خيبر أسرت بنت حيي بن أخطب اللي هي الصفية رضي الله عنه وارضاه. صفية بنت حيي بن أخطب اللي هي بنت زعيم يهود بني النضير، بنت الكبير بتاعهم يعني، فاهم ازاي؟ أسرت بعد قتل زوجها. كان زوجها كان مشترك في غزوة خيبر، زوجها طبعا يهودي، فقتل. فلما قتل أسرت صفية بنت حيي بن أخطب مع من أسر، خد بالك بقى. فلما أسرت وقعت طبعا النبي عليه الصلاة والسلام بعد موزع الغنائم وقعت هي في سهم هذا الصحابي الجليل اللي هو دحية الكلبي. حد فيكم عارف دحية الكلبي؟ اللي كان سيدنا جبريل عليه السلام لما كان بينزل في صورة بشر كان ينزل في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وارضاه. فشاهد في الموضوع ان لما وقعت في سهم دحية الكلبي احد الصحابة راح للنبي قال له يا رسول الله بنت سيد بني قريظة والنضير وقعت في سهم دحية الكلبي ولا يحق أن تكون لأحد إلا لك يا رسول الله، دي بنت سيد القوم ينفعش أن تكون لواحد من الصحابة، يعني لما تكون عندك يا رسول الله يعني أنت هتكون عندك زوجة أو غير ذلك، إنما لما تكون من ضمن السبايا اللي موجودين تحت إيدين الصحابة ما ينفعش هذا الكلام. فبعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأها صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين. خذوا بالكم لأن اليهود بيثيروا بقى شبهة غريبة جدا، بيقولوا إن النبي تزوج من صفية بنت حية بن أخطب لأنها كانت جميلة، فكانت الرغبة عنده فقط رغبة جسدية. اسمعوا بقى النبي عمل معها عشان تعرفوا إن المسألة ما لهاش علاقة برغبة جسدية ولا الكلام ده خالص بالمرة. صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي يا جماعة الخير خيرها بين أمرين. لو كانت الرغبة في إنه يتزوج عشان هي جميلة كان خلاص يقول لها تعالي أنت بتاعتي، صح كده؟ ما لهاش تالت. لكن النبي عمل إيه يا جماعة؟ قال لها أنا بخيرك بين أمرين، بين إني أعتقك وأتجوزك، ده الخيار الأولاني، والخيار الثاني إن أنا أطلق سراحك وتروحي لأهلك وتلحق بيهم وأنا مش عايز منك حاجة. أظن الكلام واضح يا جماعة، يعني هي لو مش عايزة تكون زوجة للنبي كان خلاص هو خيارها بين أمرين، أطلق سراحك وروح لأهلك ومش عايزين منك حاجة، لا في داء ولا أي حاجة، ولا تكوني زوجة لحد ولا تكوني في نصيب أي حد، أدي حاجة. والحل الثاني إن أنا أعتقك وجوزك. فهي اللي اختارت، هي اللي اختارت. يعني يا جماعة الخير حد متخيل امرأة شافت هذا الكرم والأخلاق العالية جدا والسمت الجميل للنبي صلى الله عليه وسلم وهي اللي ترفض؟ دي تكون إنسانة مش عاقلة يعني. فإذا بها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم إما إن أطلق سراحك أو أعتقك وجوزك، فاختارت أن تعتق وأن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأصبحت صفية بنت حيي بن أخطب اللي هو ألد أعداء النبي وسيد يهود بني النضير، أصبحت زوجة للنبي وأصبحت أما للمؤمنين، لها ما لكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى لما النبي تزوج صفية بنت حيي بن أخطب، هي من يهود بني النضير، إيه اللي حصل يا جماعة الخير؟ اللي حصل في الوقت دوت إن عدد كبير جدا من نساء بني النضير ومن رجال بني النضير أسلموا ودخلوا في دين الله وأصبحوا صحابة بسبب إن النبي تزوج من صفية بنت حيي بن أخطب. يبقى إذن لما النبي اتجوز جويرية بنت الحارث أسلمت كل قبيلة بني المصطلق، ولما تزوج صفية بنت حيي بن أخطب أسلم عدد كبير جدا من يهود بني النضير. هذه مثال تاني. تعالوا نشوف المثال الثالث الجميل اللي نختم به حلقتنا النهاردة. المثال الثالث الجميل ان النبي عصام تزوج ام حبيبة اللي هي رملة بنت ابي سفيان. خدوا بالكم طبعا كلنا عارفين ان في غزوة بدر صناديد الشرك والكفر والوثنية كلهم تقريبا اتقتلوا والقوا في القليب، القليب اللي هو البئر. فأصبحت الرئاسة والزعامة في قريش لأبي سفيان رغم صغر سنه، يعني هو كان عشان يحصل دوره ويبقى سيد في قريش ده كان مستني المفروض ينتظر مثلا 10-15 سنة، لكن الذي عجل بزعامة أبي سفيان إن الصناديد الكبار الناس الكبار اتقتلوا كلهم في يوم بدر. فأصبح أبو سفيان هو حامل لواء الشرك، هو الكبير بتاعهم كلهم. بنته اللي هي رملة بنت أبي سفيان لأم حبيبة أسلمت وتزوجت وهاجرت، أسلمت مبكرا وهاجرت مع من هاجر إلى بلاد الحبشة، بلاد غربة برضو مهما كان في عدد من الصحابة هناك والصحابيات لكن في بلاد غربة. فلما سافرت هي وزوجها عد وقت بسيط وزوجها توفى أو توفي، مات زوجها، أصبحت هناك بين يعني في صراعات عجيبة جدا. طب أنا عايشة لوحدي ومعاها بنتها اللي هي حبيبة، أم حبيبة اللي هي رملة بنت أبي سفيان قاعدة ومش عارفة تعمل إيه، زوجها مات قاعدة وحيدة مش قادرة ترجع، لأن لو رجعت أبوها مين؟ أبوها أبو سفيان، هيجبرها على أنها ترجع مرة تانية للشرك والوثنية وترتد عن دين النبي صلى الله عليه وسلم، تعمل إيه؟ فظلت هناك حزينة باكية فترة من الزمن. علم النبي بأمرها، وصل الخبر من بلاد الحبشة للنبي عليه السلام إن رملة بنت أبي سفيان مات زوجها، وهي الآن عايشة وحيدة في غاية الحزن والأسف، وهي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى النجاشي، وخذوا بالكم كان النجاشي كان أسلم، تعرفين النجاشي أسلم وأصبح أصبح من خيرة الناس رضي الله عنه وارضاه، لكنه لم يكن صحابيا لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو رأى النبي ولو مرة واحدة لكان صحابيا. يعني من شروط الصحبة رؤية النبي والإيمان بالنبي عليه السلام، تمام، والموت على ذلك، لأن في ناس شافت النبي وأمنت مع النبي وارتدت بعد ذلك، فخلاص بقى ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فشاهد في الموضوع ان هي وهي في بلاد الحبشة ارسل اليها النبي صلى الله عليه وسلم، ارسل الى النجاشي قال له اني ارسل اليك باني اريد ان اتزوج من رملة بنت ابي سفيان، فاعقد لي عليها. وكله النبي في ان يعقد له على رملة بنت ابي سفيان، فعقد عليها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا ما يكون واحد في بلد وعايز يتجوز واحده فبعت توكيل مثلا لابوه ان يعقد له على البنت ديت او على هذه الفتاه. فالنبي عليه الصلاه والسلام وكل النجاشي في ان يزوجه من ام حلوله. طب ليه ما بعتش لابو سفيان؟ لانه لا يحل ولايه كافر على مسلم، واضح يا جماعه الخير. فشاف الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رمله بنت ابي سفيان وهي في بلاد الحبشه، خدوا بالكم. وامهرها النبي، قدم لها مهرا عن طريق النجاشي ايضا 400 درهم او 400 دينار على اختلاف الروايات، 400 درهم. وقدم لها النجاشي بقى، طبعا كان حاكم الحبشة، وقدم لها بقى مجموعة من الهدايا القيمة الثمينة هدية من عند النجاشي. فلما عادت رملة بنت أبي سفيان جاءت بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أخذ لها النبي صلى الله عليه وسلم بيتا مجاورا لبيوت أمهات المؤمنين. وصل الخبر قبل ما هي ترجع بقى، قبل ما ترجع من بلاد الحبشة، وصل الخبر لأبوها اللي هو أبو سفيان. ماذا قال؟ هل زعل؟ هل حزن؟ هل اتضايق ان النبي اتجوز بنته؟ وقال ازاي بيتجوز بنته؟ فاهم ازاي؟ لا لا لا، والله قال كلمه عجيبه قوي. قال هو الفحل لا يقضح انفه. يعني ايه؟ يعني بالبلدي كده بلغتنا كده، هو انا الاقي زيه فين؟ هو في حد في الدنيا زي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ده ابو سفيان بيقول هو لسه مشرك. ابو سفيان يا جماعه اسلم في عام الفتح، في يوم فتح مكه، شوف قد ايه. فقال هو الفحل لا يقضع انفه ابدا، ده اللي زي ده يعني ده لم ينكر كفاءه النبي، بل افتخر بان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج ابنته. طب الزواج ديت كان ايه القيمه بتاعتها بقى؟ خدوا بالكم، اولا تاليف قلب او الربط على قلب رمله بنت ابي سفيان، مات زوجها، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يوافيها. مش مات جوزك، هتتجوزي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب الحاجة الثانية، تأليف قلب أبي سفيان، خد بالك بنتك بقت زوجة النبي، بقت أم المؤمنين، فخف بقى على المسلمين. وده اللي حصل بالفعل، أبو سفيان لما لقى بنته أصبحت زوجة للنبي خف بقى عن تعذيب الصحابة وعن إزاء الصحابة وضرب الصحابة، والفعل كل هذه الأشياء كانت سببا في تخفيف الأذى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ادي كان ثلاث امثله احنا ذكرناهم في الحكمه السياسيه من زواج النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر من واحده. جوز جويريه بنت الحارث سيد بني مصطلق فكان سببا في اسلام القبيله كلها. زوج صفيه بنت حيي بن اخطب فكان سببا في اسلام كثير جدا من اليهود. تزوج رمله بنت ابي سفيان فكان سببا في رفع العذاب والاضطهاد عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله بقى يا جماعه الخير، عشان تردوا على الناس، فوق ده كله كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بلا استثناء ثيبات فيما عدا عائشة، هي الوحيدة اللي كانت بكر. والنبي هو الذي يعرف قدر البكر على الثيب. والدليل على هذا أن جابر بن عبد الله لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بكرا أم ثيبا، جوزت بكر ولا ثيب؟ فقال بل ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك وتمازحها وتمازحك؟ ليه ما اتجوزتش بكر؟ كان بكر احسن لك. فده دل على ان بقى يعرف قدر الزواج من البكر، واخد بالك؟ مش معنى كده بننكر يعني، لا، بس المقصود ايه؟ ان طبعا الزواج من البكر افضل لكن الأعظم أجرا أن تتزوج من سيد، خصوصا لو كان عندها يعني أطفال أيتام، هذا أعظم أجرا بفضل الله سبحانه وتعالى. فشاف الموضوع جماعة الخير أن أغلب زيجات النبي عليه الصلاة والسلام كان من نساء سيبات، تمام. وفوق ده كله كمان أن ما فيش طبعا البكر هي بس فقط أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه، وفوق ده كله كمان كان التعدد كما ذكرنا. وأردد مرة أخرى قبل أن نستقبل اتصالات إخواننا وحبيبنا، أن 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 كان مراحل زواج النبي عليه الصلاة والسلام إحنا قسمناها لخمس مراحل، فاكرنا هعيدها مرة تانية عشان اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت. النبي يا جماعة قعد من أول ما بلغ إلى سن 25 سنة بلا زوجة، أدي أول مرحلة. من سن 25 لسن 50 زوجة واحدة لأمنا خديجة، أكبر منه ب 15 سنة وكانت سيبا، جوزت قبل منه مرتين وعندها أولاد. أظن يعني من 25 ل 50 لي فترة الشباب كلها تقريبا قضاها مع زوجة واحدة أكبر منه ب 15 سنة، اتجوزت مرتين قبل منه ومعاها أولاد. من سن 50 ل 53 دي المرحلة الثالثة، من سن 50 ل 53 بلا زواج. من 53 دي المرحلة الرابعة، من 53 ل 55 زوجة واحدة أكبر منه بفارق سن كبير جدا، اللي هي كانت سودة بنت زمعة. من سن 55 اللي هي بداية بقى الحروب والغزوات والفتوحات ونشر الدعوة في عز بقى انشغال النبي عليه الصلاة والسلام، وكبر سن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 55 سنة. من سن 55 ل 63 عدد النبي وتزوج سائر أزواجه. فلو كانت المسألة شهوة كان تزوج في مرحلة الشباب، واحنا قلنا ببحث علمي دقيق ان قوة النبي جماعة الخير كان ب4000 رجل، 4000 رجل كما ثبت ذلك في أحاديث ذكرناها في المرة الماضية. إذن فشاهد في الموضوع أن اللي يرد عليك اللي يقول لك أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان عن شهوة، قل له لا، أدي الأدلة كلها أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم كان لحكمة تعليمية، لحكمة تشريعية، لحكمة سياسية، لحكمة اجتماعية. أربع حكم كان بسببها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزوجات. نجمل هذا كله ونستقبل الاتصال بعدها، أن كان سبب زواجه هذا عدد من النساء الحرص على نشر الدعوة، ترسيخ دعائم الدولة المسلمة، لأن قلنا الخلفاء الأربعة الراشدين من بعد النبي عليه السلام منهم اثنين جوزوا بناته ومنهم اثنين هو جوز بناتهم. وبعدين ان من نساء النبي عليه السلام من كان زواجه منها سببا في إسلام قبيلتها كجويرية بنت الحارث، ومن نسائهم من كان زواجه منها لأنها أرملة ليس لها أحد مثل أم سلمة وسودة بنت زمعة يرضى الله عنهم جميعا. إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله هنتناول شبهة من أعظم الشبهات التي تثار حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شبهة زواجه من أمنا عائشة، أو إنه عقد عليها وهي بنت 6 سنين وتزوجها وهي بنت 9 سنين. هنرد عليها رد بعلم دقيق جدا إن شاء الله يوم الحد اللي جاي إن شاء الله، وهيكون معادنا بكرة مع فضفضة ولقائنا مع الخوف من سوء الخاتمة في رحلة إلى الدار الأخيرة. نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ محمود.
الله يعزك ويبارك في عمرك.
إني أحبك في الله.
حبك الذي أحببتني فيه. تفضل يا أستاذ ياسر.
ممكن أسأل السؤال يا شيخ محمود؟
تفضل حبيبي. تفضل أنا سامعك. يا ريت توطي التلفزيون.
هل مباح الزواج المبكر للشباب اجتناب الفتن؟
نعم. تفضل يا أستاذ ياسر علي صوتك شوية.
هل مباح الزواج المبكر اجتنابا للشباب الفتن؟
هل يباح الزواج إيه؟ معلش حد هل يباح الزواج المبكر
طبعا ده للفتن؟
طبعا ده يستحب، ويعني ده
الزواج المبكر
طبعا يستحب الزواج المبكر طبعا. شوف يا اخي العزيز، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه كما في الصحيحين، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الفاء للتعقيب والسرعه، فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه الصوم فانه لا وجاء. ما دام استطعت ان انت اعباء الزواج والقدرة على الزواج، قدرة جسدية، قدرة مادية، استطعت ان انت توفر مكان ومسكن للزوجة، واستطعت ان انت تنفق على الزوجة، عجل وتزوج. معنا اتصال تاني. السلام عليكم. طيب لأختي بسمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الو.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي بسمة أنا سامعك. اختي بسمه مع حضرتك تفضلي. الاتصال 19. طيب اذا فاجملنا في هذه الحلقه الاسباب التي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها هذا العدد من النسوه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما اراد بذلك لا شهوه ولا اراد بها دنيا، وانما اراد بها اشياء كثيره جدا احنا عقبنا عليها وذكرناها بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقه. وان شاء الله الحلقه القادمه هنذكر بقى بعض الناس اللي عماله تنكر، اما ان ينكر احاديث موجوده في البخاري، اما ان ينكر يقول لا طبعا حديث غير صحيح. طب يعني حديث غير صحيح في البخاري، وقد نص علماء الامه قاطبه على ان صحيح البخاري هو افضل كتاب او اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، هذا اجماع من علماء الامه لما يقولوا مثل هذا الكلام. فلا ينبغي ان واحد يجي مثلا يقول لا لا الحديث البخاري حديث اي نعم في البخاري لكنه غير صحيح، بل وبعضهم بيتجرأ على الامام البخاري يقول ده انا حتى يعني وجدت في صحيح البخاري اكتر من 20 حديث ضعيف، واخد بالك، وكانه ما شاء الله هو اوتي علم اكتر من علم البخاري رحمه الله رحمه واسعه. فشايف الموضوع ان احنا محتاجين مره تانية ان احنا نرجع لاصولنا ومنابعنا الاصليه عشان نعرف ازاي نرد على مثل هذه الشبهات. وزي ما قلنا في الاصل يا جماعه ان احنا جلب درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، الاصل فينا ان احنا ما نخشش على المواقع التي تثير الشبهات حول الاسلام وحول النبي صلى الله عليه وسلم، او نشاهد القنوات التي تثير هذه الشبهات. لكن الاصل فينا يا جماعه ان احنا نبعد عن هذه الشبهات، لكن لو عرضت هذه الشبهه واصبحت يعني يتناولها الناس ويعني بيتكلموا فيها كثيرا، فلا بد ان نرد عليها ردا علميا هادئا ايضا بدون ان نجرح في احد او ان نسب احدا او نتكلم عن احد. احنا كل الهدف ان احنا نوضح كيف نرد على هذه الشبهه فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. إن شاء الله معادنا بكرة، ما تنسوش إن شاء الله معادنا بكرة مع الخوف من سوء الخاتمة، وحلقة خاصة جدا من رحلة إلى الدار الآخرة في برنامج فضفضة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.